الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 51 من زاد المعاد. قال فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. الله الله في قيام الليل، هذه العبادة الجليلة، هدي الأنبياء والمرسلين وطريقة الأولياء والصالحين، لا سيما في آخر الليل حين ينزل الجبار سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا ينادي بصوت: من يدعوني فأستجب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يقرض غير ظلوم فاحرص أخي المسلم على أن يكون لك قسط في هذه العبادة، في هذه الطاعة، في هذه القربة التي يحبها الله ولازمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر في أسباب دخول الجنة: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. لهم أعمال كثيرة، لكن لماذا خص هذا العمل بالذكر؟ لعظيم شرفه وعظيم منزلته وعظيم بركته. والله أن الذي يأخذ قسطا ولو يسيرا في آخر الليل يناجي فيه ربه أنه يصلح حاله ومآله ويسدد في أقواله وأفعاله. وغالبا الذي يصلي آخر الليل يصلي الفجر في جماعة، تلازم، بينما الذي ما يبالي بقيام الليل ما يقوم الفجر، هذا في الغالب. وإذا قام يقوم متأخر، ربما يدرك الركعة الأولى وربما يدرك الأخيرة وربما يصلي في الجماعة الثانية وربما كسل وصلى في بيته. هذا المصلي ما بالك بتارك الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه ترك قيام الليل إلا ليلة مزدلفة، هذا الذي أثر عنه. والحمد لله، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، صل بإحدى عشر أو بواحدة، إيش عليك؟ إن عجزت عجزت صل بالفاتحة وقل هو الله أحد، لا تستقلل العبادة. لو علم الله عز وجل صدقك في هذه الركعة اليسيرة كتب لك أجر عظيم، بل لم تكتب من الغافلين. بالفاتحة وقل هو الله أحد لم تكتب من الغافلين، من صلى بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، والله المستعان. قال فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. وقد اختلف السلف والخلف في أنه هل كان فرضا عليه أم لا، والطائفتان احتجوا بقوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. قالوا فهذا صريح في عدم الوجوب. قال الآخرون: أمره بالتهجد في هذه الصورة كما أمره به في قوله: يا أيها المزمل قم الليل، ولم يجي ما ينسخه عنه. وأما قول نافلة لك فلو كان المراد به التطوع لم يخصه بكونه نافلة له، وإنما المراد بالنافلة الزيادة، ومطلق الزيادة لا يدل على التطوع. قال تعالى: وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، أي زيادة على الولد. وكذلك النافلة في تهجد النبي صلى الله عليه وسلم زيادة في درجاته وفي أجره، ولهذا خصه بها، فإن قيام الليل في حق غيره ماح ومكفر للسيئات. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهو يعمل في زيادة الدرجات وعلو المراتب، وغيره يعمل في التكفير. حتى قال أنس: إنما النافلة في حق النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: قال مجاهد: إنما كان نافلة للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكانت طاعته نافلة أي زيادة في الثواب، ولغيره كفارة لذنوبه. قال ابن المنذر في تفسيره: حدثنا علي عن أبي عبيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن ابن كثير عن مجاهد قال: ما سوى المكتوبة فهو نافلة له، من أجل أنه لا يعمل في كفارة الذنوب، وليست للناس نوافل، إنما هي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، والناس جميعا يعملون ما سوى المكتوبة لذنوبهم في كفارتها. قال رحمه الله: حدثنا محمد قال حدثنا ناصر قال حدثنا عبد قال حدثنا عمر بن سعد وقبيصة عن سفيان عن أبي عثمان عن الحسن البصري في قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. قال: لا يكون نافلة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. وذكر عن الضحاك قال: نافلة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وذكر سليمان بن حيان قال: حدثنا أبو غالب قال حدثنا أبو إمامة حزور، بعضهم يضعف وبعضهم يحسن حديثه، شيخنا مقبول كان يحسن حديثه. قال: إذا وضعت الطهورة مواضعه قمت مغفورا لك، فإن قمت تصلي كانت لك فضيلة وأجرا. فقال له رجل: يا أبا أمامة، أرأيت إن قام يصلي تكون له نافلة؟ قال: لا، إنما النافلة للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف تكون له نافلة وهو يسعى في الذنوب والخطايا تكون له فضيلة وأجرا؟ قلت: والمقصود أن النافلة في الآية لم يرد بها ما يجوز فعله وتركه كالمستحب والمندوب، وإنما المراد بها الزيادة في الدرجات، وهذا قدر مشترك بين الفرض والمستحب، فلا يكون قوله نافلة لك نافيا لما دل عليه الأمر من الوجوب. وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة إن شاء الله عند ذكر خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكن يدع قيام الليل حضرا ولا سفرا، وكان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. فسمعت شيخ الإسلام بن تيمية يقول: في هذا دليل على أن الوتر لا يقضى لفوات محله، فهو كتحية المسجد وصلاة الكسوف والاستسقاء ونحوها، لأن المقصود به أن يكون آخر صلاة الليل وترا، كما أن المغرب آخر صلاة النهار، فإذا انقضى الليل وصليت الصبح لم يقع الوتر موقعه. هذا معنى كلامه. وقد روى أبو داود بن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح وذكره. ولكن لهذا الحديث عدة علل، أحدها أنه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف، الثاني أن الصحيح فيه أنه مرسل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الترمذي: هذا صحيح عن المرسل، الثالث أن ابن ماجه حكى عن محمد بن يحيى بعد أن روى حديث أبي سعيد الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتروا قبل أن تصبحوا. قال: هذا الحديث دليل على أن حديث عبد الرحمن واهن، لكن يغني عنه حديث: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، من نام عن صلاتها ونسيها فليصليها إذا ذكرها. وكان قيامه صلى الله عليه وسلم بالليل 11 ركعة أو 13 ركعة كما قال ابن عباس وعائشة، فإنه ثبت عنهما هذا وهذا. ففي الصحيحين عنها رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، وفي الصحيحين عنها أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرهن. والصحيح عن عائشة الأول، والركعتان فوق 11 هما ركعتان الفجر، هذا ليس بصحيح، قد صلى 13. قالت عائشة: صلى النبي صلى الله عليه وسلم 8 ركعات ثم أوتر بخمس 13. جاء ذلك عنه مبينا في هذا الحديث نفسه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 13 ركعة بركعتي الفجر، ذكره مسلم في صحيحه. قال البخاري في هذا الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالفجر ركعتين خفيفتين. وفي الصحيحين عن قاسم بن محمد قال: سمعت عائشة تقول: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر وذلك 13 ركعة، فهذا مفسر مبينا. وأما ابن عباس فقد اختلف عنه، ففي الصحيحين عن أبي جمرة عنه كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 يعني بالليل، لكن جاء هذا عنه مفسرا أنها بركعتي الفجر. قال الشعبي: سألت عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقال 13 منها 8 ويوتر بثلاث ركعتي بعد الفجر. أخرجه ابن ماجه وفيه مستور يعني لا يصح. قال: وفي الصحيحين عن كريب عنه في قصة مبيت عند خالة ميمونة بنت الحارث أنه صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة ثم نام حتى نفخ، فلما تبين له الفجر صلى ركعتين خفيفتين وفي لفظ صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح كلها متفق عليها. فقد حصل الاتفاق على 11 ركعة واختلف في الركعتين الأخيرتين هل هما ركعتا الفجر أو هما غيرهما، فإذا انضاف ذلك إلى عدد ركعات الفرض والسنن الراتبة التي كان يحافظ عليها جاء مجموع ورده الراتب بالليل والنهار 40 ركعة، كان يحافظ عليها دائما 17 فرضا و10 ركعات أو 12 سنة راتبة و11 أو 13 ركعة قيام الليل، فالمجموع 40، وما زاد على ذلك معارض غير راتب كصلاة الفتح 8 ركعات وقيل إنها ضحى، وصلاة الضحى إذا قدم من مغيبة، وصلاته عند من يزوره، وتحية المسجد ونحو ذلك. فينبغي للعبد أن يواظب على هذا الورد دائما إلى الممات، كما أسرع الإجابة وأعجل فتح الباب لمن يقرعه كل يوم وليلة 40 مرة. والله المستعان.